إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج ابن حبان بإسناد صحيح من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذن من الصديقين والشهداء. هذه المرتبة، مرتبة أن تنال الصديقية أو الشهادة، ولا سيما في هذه الأزمنة التي يبتعد فيها الناس عن الخير بكماله أو بأصله، ما أسهلها إن وفق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقيم أركان الإسلام وزاد على الصيام القيام، فقال: إنك من الصديقين والشهداء. ذلك أن الصيام له من الأسرار وله من الفضل والأجر ما الله به عليم. فقد أخرج الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصوم عبادة فيها تفرد، لا يوجد عبادة مثل الصيام. ذلك أن الصيام عبادة طويلة، يخلو الإنسان بنفسه في كثير من الساعات، ويكون على ظمأ، على عطش وجوع، أو على جوع، ولا يجرؤ أن يشرب أو يأكل خوفا من الله عز وجل. فهو يعمق المراقبة، مراقبة الله تعالى في النفس. ثمرة الصيام أن تستشعر أن الله عز وجل يراك وأن الله يسمعك. ولذا الصيام عبادة يستجن أن يستظل العبد فيها من النار ومن غضب الجبار. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، سواء كان صوم فريضة أو صوم نافلة، إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي رواية صحيحة: إلا كان بينه وبين النار خندقا. إلا كان بينه وبين النار خندق، والخندق ما بين السماء والأرض. هذا في اليوم الواحد الذي تصومه، هذا حالك عند ربك. ولذا ثبت في الصحيح: الصيام جنة. بل في الصحيحين وفي رواية فيها زيادة: الصيام جنة يستجن أي يستظل العبد بها من النار. فالصوم ثمرته أن تدخل الجنة من باب الريان، في الجنة باب لا يدخله أحد إلا الصائمون، فإذا دخله الصائمون غلق بعدهم. وهذا الباب إنما يكون لمن يكثر من صيام النافلة. فهذه العبادة العظيمة الجليلة ينبغي للعبد أن يحافظ عليها، ولكن هذه العبادة يعتريها نقص، يعتريها خلل، ولا سيما لمن كان في طور التدريب، كحال كثير من الصائمين. يكون الواحد منهم في غفلة فيزل لسانه ويقصر في بعض الأشياء. فمن رحمة الله تعالى بعباده سبحانه، له الفضل والمنة، له الحمد على ما شرع لنا. فهنالك عبادة عظيمة يختم بها شهر رمضان، وهذه العبادة إنما وجدت من أجل أن تزكي النفس وتطهر الصيام، تطهر الصيام مما علق به من قصور، من خلل، من زلل. هذه العبادة هي صدقة الفطر. ما هي الحكمة من صدقة الفطر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث. هي تطهر الصوم مما حمل من أخطاء، وهي أيضا فيها طعمة للمساكين. صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء كان صغيرا أم كبيرا، سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء كان حرا أم عبدا. وثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر أو عبد. فصدقة الفطر تجب على كل مسلم، وهذا مما أجمع أهل العلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين وطهرة للصائم. فالحكمة من وراء تشريع صدقة الفطر أمران: الأمر الأول يطهر الصائم مما علق به، ولذا من الخطأ الشنيع والشديد أن يتعجل الإنسان في إخراج صدقة فطره. بعض الناس ما يصل 15 رمضان 20 رمضان بخرج صدقة الفطر. طيب، هل أنت تضمن أنك لا تخطئ في الأيام الباقية؟ فستبقى أنت في زلل وفي قصور. فكل ما خرط صدقة الفطر يكون ذلك أقرب عند الله سبحانه وتعالى. ولذا صدقة الفطر الأحسن أن تؤدى ليلة العيد، فالغني يفرح بأن الله قد قبل منه صلاته ويشكر النعمة بالصدقة ويشعر أن ما وقع من خلل وزلل لا ينفك عنه الإنسان من الصيام فيكفر بهذه الصدقة. والفقير يفرح لأنه يحتاج أن يوسع على نفسه بالطعام في يوم العيد. فالصدقة صدقة الفطر كما ثبت في الصحيح من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة بعد صلاة الإمام فهي صدقة من الصدقات. فصدقة الفطر سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة. والزكاة قسمان، زكاة بدن وزكاة مال. وصدقة الفطر زكاة بدن ولا زكاة مال؟
زكاة بدن.
زكاة بدن. وكل نوع يحتاج إلى زكاة من جنسه. فالزكاة للبدن جنسها ماذا؟ طعام. وزكاة المال المال. وهنا خلط وخبط وقيل وقال وكلام كثير لمن لم تنشرح صدورهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون زكاة الفطر طعام ولا مال. النبي يقول صدقة الفطر طعمة، ماذا بقي مع قوله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يقول يا شيخ الفقراء اليوم مش بحاجة للطعام، الفقراء اليوم بحاجة للمال. نقول الشرع كفى حاجة الفقير، وتشريعنا وما في ديننا فيه الغنية والكفاية. لكن بعض الناس محرومون من التوفيق. سبحان الله، لما يزكي ماله يقول لك يا شيخ الفقير إذا أعطيناه الفلوس يضيعها ويشرب الدخان ومش بحاجة للفلوس، نريد نعطيه طعام. ولما تأتي صدقة الفطر يقول الفقير إن أعطيناه طعام باعه فهو ليس بحاجة إليه، وإنما نعطيه المال فيقلب. الحق أن الفقير يحتاج إلى مال ويحتاج إلى طعام، وزكاة المال مال، وزكاة الطعام زكاة البدن طعام، زكاة البدن طعام. فقير يحتاج لهذا يحتاج لهذا. فإذا السفهاء من الأغنياء قصروا فلم يدفعوا زكاة أموالهم فلا يجوز لنا أن نغير وأن نبدل في دين الله. فالفقير يحتاج لهذا يحتاج لهذا. لذا الطعام لو أنك فحصت الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأصناف الست في حديث أبي سعيد، وأما في حديث ابن عمر فاقتصر على ذكر صنفين، وأنا أوردت الحديث بطوله جمعت فيه بين حديث أبي سعيد وابن عمر وكلاهما في الصحيحين. الأصناف الستة في صدقة الفطر كلها طعام مقتات مدخر. إيش يعني مقتات مدخر؟ يعني يكفي أن يرفع الجوع عن أصحابه وحده. ومدخر يعني لا يفسد، يطول أمده. وكان العرب قديما في أصناف من الطعام تدخر عندهم أشهر طوال، كالتمر والبر والدقيق. والروايات أن صدقة الفطر صاع من سلت، وهو نوع من أنواع الشعير، أو قال صاع من دقيق البر المطحون. في بعض الروايات عند ابن خزيمة قال صاع من سويق، والسويق البر الذي يغلى ويعد الطعام. فأي نوع من أنواع الطعام يطعمه المسكين فيبقى عنده إلى أمد، فيه طول ويغنيه ويسد الجوع عنه، فالفقير بحاجة إلى أن يدخر هذا النوع من الطعام. فالفقير بحاجة للطعام وبحاجة إلى المال، وزكاة المال مال، وزكاة الطعام زكاة البدن طعام. إذا العلماء يوجبون، وأرجو أن تنتبهوا، يوجبون على الفقير صدقة فطر. ومن أين صدقة؟ ومن أين الفقير مال؟
الصدقات.
قالوا الفقير الذي ليس عنده مال يمسك طعام يوم وليلة، والزائد عن طعام يوم وليلة يدفعه صدقة فطر ولو كان كسرة خبز، فهي تجزع 20 نفرا. لو كان عنده 20 نفر وأمسك طعام اليوم والليلة وبقيت كسرة خبز، كسرة الخبز هذه تجزئه عن 20 نفر. وهذا يؤكد أن صدقة الفطر ليست مالا وإنما هي طعام. صدقة الفطر شعيرة لعيد الفطر، كما أن الأضحية شعيرة لعيد الأضحى. لو قال لنا قائل الفقراء ليسوا بحاجة إلى لحم في عيد الأضحى، وأنا لا أريد أن أذبح أضحية وإنما أريد أن أوزع ثمن الأضحية مالا، ماذا نقول له؟ باتفاق هذا لا يجزئ. فصدقة الفطر شعيرة من الشعائر. إيش يعني شعيرة من الشعائر؟ يعني ليس لنا أن نغيرها ولا أن نبدلها كالأضحية. ولذا صدقة الفطر إخواني تكال ولا توزن. النبي قال صاع، والصاع 4 أمداد، بقامة الرجل المتوسط للطويل والقصير. والبركة في الكيل لا في الوزن. صدقة الفطر لو كانت تؤدى مالا في العصور الأولى يعطيها الأب عن أولاده نقدا للفقراء لما وصلتنا، إنما هي شعيرة يظهرها الأب، يكيل من الطعام، وأي جنس من الطعام مدخر يقتات كالبازلاء والفاصوليا والأرز وما يلحق بذلك من أنواع الأطعمة فكلها تجزئ عن صدقة الفطر. والأحسن أن تسد حاجة الفقير. في حديث أبي سعيد صدقة الفطر الشعير لما كان الشعير طعاما له، اليوم الشعير إن أرسلته ليس بطعام. والبر في رواية ابن خزيمة الدقيق، والبر هو إن طحن يصبح دقيقا، والتمر والزبيب والأقط، والأقط هو الجميد، اللبن المعقود، فغيره من المطعومات أو فغيرها من المطعومات مما يلحق بها. ولذا في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فجنس الطعام يجزئ ويكفي ويغني إن شاء الله. فالصدقة عبارة عن كيل وليس بوزن، فمخطئ من علق صدقة الفطر بالوزن، والكيل للأصناف المذكورة تختلف من نوع إلى نوع، بل في النوع الواحد هنالك أجناس تختلف فيها القيمة، يعني الأرز أنواع، لو كلت صاع من أنواع متعددة من الأرز لاختلفت القيمة. ولذا يحتار الإنسان لما يسمع تقدير صدقة الفطر بدينار ونصف أو دينار وستين قرش أو دينار وسبعين قرش، كيف اعتمد ذلك وعلى أي أساس اعتمد ذلك؟ لا تجد أصلا لذلك. فالنبي سمى لنا أصنافا، وهذه الأصناف لو أنك كلت صاعا منها، لو أنك كلت صاعا من جميل أو صاعا من أرز أو صاعا من قمح أو صاعا من سائر أنواع الأطعمة، القيم المالية تختلف اختلافا كبيرا. فعلى ما اعتمد من حدد زكاة الفطر بالمال؟ قالوا زكاة الفطر مالا تجوز عند أبي حنيفة، قلنا لا، أبو حنيفة يقول من بين سائر إخواني الفقهاء الأصل في صدقة الفطر أن تكون طعاما، فمن قصر فأخرجها مالا أرجو أن تجزئ. إخوانه الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمه الله الجميع قالوا من أخرجها مالا فهي لا تجزئ وهي ليست صدقة فطر، فهذا قول جماهير أهل العلم. وعجبي من أناس لا يحيدون عن مذهب الشافعي قيد الملا إلا في صدقة الفطر، فيطلقون مذهب الشافعي بالثلاث ويبحثون عن الرخص من مذاهب الأخرى. صدقة الفطر الأصل فيها أنها طعام وليست بمال، لأنها شعيرة من الشعائر، وهذه الشعيرة ينبغي أن يورثها جيل عن جيل. يشتري الأب في آخر رمضان الطعام ويحضر الطعام في البيت ويرسل هذا الولد للعائلة الفلانية وهذا الولد للعائلة الفلانية والولد الثالث للعائلة الفلانية، فيبقى الولد ذاكر ماذا صنع أبوه، وتبقى هذه الشعيرة كشعيرة الأضحية، العائلة تجتمع الأضحية ويرثها، يورثها جيل عن جيل ولا تنقطع البتة، وليست مالا يرمى في الخفاء. الأب قد يزكي ماله والولد لا يدري ولا أحد يعلم أن الأب قد زكى، لكن صدقة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام نفرح بها ونفرح بها ونفرح بها أن الله قد من علينا بأن أعان على الصيام والقيام، ونستشعر أن ما لصق بنا من أخطاء وقصور لا تنفك عن الإنسان، من هفوات وزلات وأخطاء قد كفرت بهذه الصدقة، فهذه الصدقة طهر للصائم وطهر صيامه، وهي أيضا طعمة، النبي يقول طعمة لمن؟ للمساكين. ولذا صدقة الفطر لا تدفع للأصناف الثمانية، ليست كالزكاة، صدقة الفطر لا تعطى إلا للمساكين المسلمين. هل تعطى صدقة الفطر عن البر والتقي فقط له، تدفع عن كل واحد ما دام أنه مسلم تدفع عنه. هل يجب دفع صدقة الفطر عن الجنين؟ إن ولد في ليلة العيد تدفع عنه وجوبا، فهي على الصغير والكبير. والجنين لا يسمى لغة ولا عرفا صغير ما دام في رحم أمه، لكن لو أردنا رجل أراد أن يخرج فله ذلك ليس على وجه الوجوب، أما الوجوب على الصغير لما تضع أمه في ليلة العيد، فإذا وضعت بعد خطبة الإمام يوم العيد ما عليه صدقة الفطر، ليس عليه صدقة الفطر. فصدقة الفطر من العبادات العظيمة التي ينبغي للناس أن يحرصوا عليها. متى يخرج العبد صدقة الفطر؟ من السنة أن يكون هنالك وكيل يجمع صدقة الفطر من الناس ويوزعها على الفقراء المسكين. فعند ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب السختياني سئل قال متى كان ابن عمر يخرج صدقة الفطر؟ قال إذا قعد العمال. قال متى يقعد العمال؟ قال قبل آخر رمضان، قبل نهايته بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. الأحسن أن تدفعها ليلة العيد، لكن من حيث الإجزاء يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر قبل يوم أو يومين. والسنة أن يكون هنالك عمال يجمعون صدقة الفطر من الناس، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يأخذ صدقة الفطر. فإن أديت صدقة الفطر في أي يوم من أيام رمضان للعامل والعامل أعطاها للفقراء في الوقت المعهود فالأمر واسع ولله الحمد. لكن العمال ما كانوا يقعدون إلا في آخر رمضان قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين، فآخر رمضان قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين يبدأ المسلمون بجمع صدقة الفطر. فلو قدمت في ذاك الوقت فلا حرج، والله تعالى أعلم. هذه مسائل يجب على المسلم أن يعلمها حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. أخ يقول في سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، هل يستدل بهذه الآيات بأن القرآن كلام الله القديم النوع وحادث الآحاد؟ القرآن صفة لله، القرآن كلام الله، لا يوجد لله نعمة على البشر أعظم من أن يكون القرآن بين أيديه، لا يوجد نعمة أعظم منه. القرآن كلام الله، ما أدري تفهم يعني إيش كلام الله، يعني هي صفة من صفات الله، القرآن صفة من صفات الله. والعلماء يقولون عن صفة الكلام لله صفة ذات وصفة فعل، صفة الذات التي لا تنفك عن الله كالحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والإرادة، هذه صفات لا تنفك عن الله. هنالك صفات لله مردها إلى المشيئة، فيفعلها الله تعالى متى شاء. وهذه تسمى عند أهل العلم صفة فعل، فالصفة التي مردها إلى المشيئة تسمى صفة فعل، والصفة التي لا تنفك عن الله تسمى صفة ذات. هل الكلام صفة فعل أم صفة ذات؟ الكلام صفة فعل وصفة ذات. بالنسبة لتعلق الكلام بالمخاطب صفة فعل، تعلق الصفات صفة الكلام بموسى، تعلق صفة الكلام بعيسى، تعلق صفة الكلام بحدث، هذا الله فعلها بإرادته. وأما أصل صفة الكلام فالكلام علامة على الكمال. ولذا من العيوب التي تلحق البشر أن يكون الإنسان أخرس أو فأفاء أو تأتاء أو ألفغ أو عيي، لا يحسن البيان ولا النطق. هذه عيوب موجودة في البشر تعالى الله وتقدس عنها. فصفة القرآن محدث بالنسبة للأفراد، بالنسبة للحوادث، فهذه صفة فعل. وأما أصل الكلام فالله سبحانه يتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، ولا يلحقه نقص ولا شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فصفة الكلام من حيث الذات الله سبحانه يتكلم بما شاء متى شاء أن شاء. تكلم بالعربية القرآن، قالوا الإنجيل بالسريانية، والله يتكلم بما شاء متى شاء أن شاء. والقرآن الكريم الذي ينكر حرفا منه كفر، لماذا؟ لأنه كلام الله. الذي يحقر القرآن يكفر. لذا يا أسفي على الخلق لما ترى كثير من الناس يأكل على جريدة، والجريدة كلام عربي لن تخلو من ذكر لله، ولو قيل لو كتب لو فيها عبد الله، أو بمسح الطاولة بالجريدة، أو بمسح دجاج البيت بالجريدة. والأبشع والأشنع من ذلك كله والعياذ بالله أن يستنجد إنسان بالجريدة. هذا الفعل فعل كفر، لكن صاحبه لا يكفر لأنه جاهل. صاحبه لا يكفر لأنه جاهل. اليوم للأسف رأيت في بيت الله الحرام في مكة المكرمة من أيام وناس يأكلون عن جريدة، للأسف. والناس اليوم تحقير العرب على ألسنتهم كثير، والله عز وجل عظم العرب، وهل أعظم من العربية أن تكون كلام الله؟ إذا العلماء يقولون قول العرب جرب أو ما شابه، هذه كلمات كفر. هو مش عربي وأنت بتسب على العرب، سبيت على محمد والصحابة وهو مش عربي. العربي الذي يطبع بإخلاق العرب، والعربي الذي يتقن اللسان العربي. فهذا لا تطبع بإخلاق العرب ولا أتقن اللسان العربي، فأنت شتمته بما ليس فيه. غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني أصباعة المتندب. هذا الجنى مش عرب، والشتيمة لي لغير الجنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المعنى العذاب الأدنى عذاب الكفار في بدر. بدر كانت عذاب الكفار، الكفار كانوا قد رأوا أنفسهم، والعربي عنده غطرسة إلا إن هذبه الشر. العربي يحب أن يكون كبيرا، لذا يقول ابن خلدون رحمه الله يعني في هذا المعنى، يقول العربي في 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 في, في أصله عنده عنجهية لا تهذب إلا بالدين. العربي عزيز، العربي يحب يعني لا يحب الذل، عنجه. فالآيات ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون نزلت أصالة في كفار قريش. فالعذاب الأدنى عذاب يوم بدر، دون العذاب الأكبر عذاب نار لعلهم يرجعون يسلمون يدخلون دين الله عز وجل يقلعون عن كفرهم. فهذا المراد بالآية عند جماهير المفسرين. رجل استدان مبلغا من المال ثم أن الدائن اختفى مدة طويلة وسافر المدين إلى بلد آخر وفي محاولة مستمرة لإيجاد الدائن، ثم تبين له أن أمه أي أم الدائن تعيش في إحدى القرى في الأردن، فهل يجوز له أن يعطي أمه مبلغ الدين كسداد لهذا الدين؟ وهل له أن يرفع المال لأحد إخوته كسداد للدين أيضا؟ إن كان أخوه أو أمه من الأمناء فيعطي هذا الدين لهم أمانة، تبقى أمانة عندهم، وإن لم يكونوا أمناء فالدنيا اليوم قرية صغيرة، ما أسهل أن يحول له المال أينما كان. ومتى يئس الرجل من معرفة الدائن فقد صح عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر ومعاوية وغيرهما أن يتصدق عنهما، يدفع هذا المال مقدار الدين صدقة وينمي. متى رأى الدائن استحله، فإن أحله فبها ونعمة، وإن لم يحله يعطيه المال، إن لم يحله يعطيه المال، والله تعالى أعلم. رجل دخل الإسلام في ألمانيا وقد اعتاد على التسمم أي على الهدي الظاهر في اللباس والمنظر، فأطلق لحيته ولبس القميص القصير وهو على ذلك منذ سنوات، ثم أنه اضطر لترك عمله لأسباب صحية، ونصحه الأطباء بالبحث عن عمل آخر، إلا أنه ما يتقدم إلى عمل آخر حتى يرفض بسبب لحيته أو لباسه، وقد قيل له ذلك صراحة في بعض المقابلات، فنصحه بعض الإخوة بأن يلبس البنطال في المقابلات ثم في العمل لأنه على حد قولهم مضطر، ولكنه يرفض تغيير لباسه لأنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه الكفار. فما رأيكم حفظكم الله وما نصيحتكم له، علما أنه حاول وما زال يحاول ترك بلاده والإقامة في بلاد الإسلام، ولكنه لم يستطع أن يحقق ذلك لأسباب معروفة. هذا الجميل، الأصل في المسلم إن أقام في ديار الكفر أن يكون ذلك لضرورة، فقد ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. الإقامة العارضة في ديار الكفر كتعليم أو تطبيب أو تجارة أحرج فيها، أما الإقامة الدائمة على وجه تصبح تفكر كما يفكر القوم وتصبح كأنك سندلاب تتطبع بطباعهم وتخلق بأخلاقهم، فهذه هي الطامة الكبرى. فالقوم الذين عندهم، والقوم أصحاب شهوات لا توجد لهم عادات لها صلة بشرعنا وديننا، فأنا أنصح أهل الديانة بالجملة أن تكون أعمالهم حرة قدر الاستطاعة. أنا أنصح أهل الديانة بالجملة أن تكون أعمالهم حرة، هو يعني يعمل بالطريقة التي يريد، فليس لأحد له عليه سلطان وليس لأحد عليه شيء، هذه بالجملة. ثم هو واستعداده، من أراد أن يأخذ الأعلى فهو في كفاية من أمره، في كفاية في ماله، وليس بمضطر، ليس بحاجة لمال، ولم تتزاحم عليه الواجبات، فإن أراد أن يأخذ الأعلى فأنصحه أن يبقى يأخذ الأعلى. أما إذا اضطر واحتاج فالمسألة ذل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوم، أن تطعم أولادك من كسب يدك هذا فرض عليك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فحينئذ الواجب عليه أن يسدد وأن يقارب، الواجب عليه أن يسدد وأن يقارب، وإن ارتكب فيرتكب أقل المخالفات، إن ارتكب فيرتكب أقل المخالفات، هذا والله تعالى أعلم. أحد المساجد منحرف قليلا عن القبلة، فهل يجوز الإمام أن يصلي باتجاه القبلة دون المصلين، أم يصلي كمن خلفه عملا بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس على إطلاقه. طيب ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا في حق من؟ في حق أهل الشام. في حق غيرهم قد يكون ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا في حق من لم يحسن أن يرى القبلة. أنا الكعبة أمامي، فأنحرف عن الكعبة وأقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا خطأ. الوسائل العلمية اليوم تجعلك كأن القبلة، كأنك تصيب عين القبلة. إذا استطاع العبد أن يصيب عين الكعبة فهذا واجب، فإن لم يستطع فتكفيه الجهة، ويقال لغير المستطيع ما بين المشرق والمغرب قبلة، أما الذي يستطيع أن يصيب عين الكعبة فلا يقال له ما بين المشرق والمغرب. ولا أدري، إذا تبين لنا خطأنا في حياتنا، تبين لك خطأ مثلا مع جارك، أنت توهمت جارك على حال وظننته فاجرا مثلا لا قدر الله، ثم تبين لك أنه إنسان طيب، ما الذي يمنعك أن تتراجع عن موقفك؟ تبين لك خطأك، كنت تظن فلان على حال، تبين لك خطأك، ما الذي يمنعك أن تعتذر؟ طب وأنت في الصلاة لما تخطئ بين يدي الله تسجد للسهو وخلاص، والله عز وجل تقبل منك، ماذا نستفيد من السهو في الصلاة؟ ما تبين لك خطأك، بين اعتذر وخلاص انتهى الأمر. طب إحنا نصلي تبين لنا خطأنا عن القبلة، ما الذي يمنعنا أن نتحول للقبلة؟ أنا أستغرب والله، استغرابي لا ينتهي. بعض المساجد العمرية القديمة في بلادنا، في موبص في المسجد العمري، في بعض المدن في جرش في مسجد، وفي الكرك مساجد قديمة، مسجد الكرك يصلون إلى ما بعد اليمن، والانحراف كبير جدا. يعني درست مرة في مسجد الكرك، الانحراف كبير جدا، ويأتي إمام يقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، بيرجعوا يصلوا لجهة المحراب، وبيجي إمام آخر بيقول لهم مشرق والمغرب قبلة، بيصلوا هكذا، واحد بيصلي هكذا، واحد بيصلي هكذا، ها ومحيرين الناس. طب تبين لي أن القبلة هكذا، فلماذا لا تحول القبلة؟ يعني هل هذا المحراب واجب مقدس يعني نصلي فيه؟ وهل هذا المحراب ورد في الشرع؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب في الشرع هو مكان السجود، وهذه كما يقول إبراهيم النخعي، يقول هذه مذابح النصارى. وقد ألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة سماها إعلام الأريب ببدعة المحاريب، هذه بدعة، هذا المكان هذا ليس المحراب. أنت لك محراب وأنا لي محراب، والإمام له محراب، كل واحد له محراب، وكلما دخل عليها زكريا المحراب والذي عندها رزقه مكان صلاتها، يعني وين صلاتك؟ محرابك. هذا مش محراب، هذا ليس بمحراب. فما أدري ليش الناس يظهر لها الصواب وثم تحيد عن الصواب. الانحراف نصف درجة مع طول المسافة عن القبلة يجعلك تصلي إلى غير جهة المملكة السعودية بالخارج، تصبح بعيد جدا عن الكعبة، تصبح بعيد جدا عن الكعبة. كل ما ابتعدت المسافة ولو كان الانحراف درجات قليلة فتحرفك كثيرا عن القبلة. فالواجب أن نتوجه للقبلة إلا في حق من اجتهد فلم يحسن إلا هذا، فهذا لا شيء عليه.
شيخنا مرة حكيت كان في مسجد سحاب الكبير انحراف 30 درجة.
30 درجة يعني بنصلي وين؟
فقلت لهم، قلت لهم إن بقيتم كذلك اتبعتم هدي أبره الأشرم الذي أراد هدم الكعبة ليبني كنيسة في اليمن، فأنتم تصلون إلى اليمن حيث أبره. فتحول مباشرة، قال لا احنا خلص حولنا على الكعبة جزاك الله خير، فحولنا المسجد إلى القبلة الصحيحة.
نعم الله خير. أخ يسترشد يقول أختي تعمل معلمة ورأت طالبة تقبلها لزوجة، فهل تتحدث أختي مع الطالبة أم تتحدث أمي مع أمها أم أبي مع أبيها أم أتحدث أنا مع أبيها مباشرة؟ الأحسن في نظري وتقديري أن تشعر أختك الطالبة أنه نحتاج أمك تتكلم معك بشأنك ولا تصرح لها، تمهد لها ويكون الكلام الصريح مع الأم. فإن قبلت الأم فحينئذ يتكلم الرجال مع الرجال، فإن اعتذروا قد تكون البنت مخطوبة مثلا، وقد يكون عندها مثلا يريدون أن يزوجوها لي، فما يتكلم الرجال مباشرة، رد الرجل صعب. فتشعر أختك البنت أنه إحنا يعني نريد تليفون أمك حتى نتكلم معها بأمر يخصك، وخلاص هكذا. أي نعم، ولا يفصلون لها. ثم بعد ذلك إن وافقت الأم فيترتب الأمر مع الرجال، والله تعالى أعلم. على حال أخونا يسأل سؤال أصولي، إنه هل السنة تنسخ القرآن أو القرآن ينسخ السنة؟ للشافعي في كتاب الرسالة كلمة بديعة، نقلتها في كتاب شرح الورقات، وهو عبارة عن دروس درستها في بعض المساجد، وقرر الإمام الشافعي رحمه الله أنه ما من آية إلا وتنسخها آية، والحديث كاشف ومبين للآية الناسخة والمنسوخة. فلا نعرف آية نسخت بحديث إلا وفي القرآن ما يؤكد النسخ، والحديث كاشف ومبين. أرى أن هذا الكلام هو أصوب الأقوال، أرى أن هذا الكلام هو أصوب الأقوال، والله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، نجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة معنا على الأجهزة ولا ما في أحد؟ الأجهزة. طيب جزاكم الله خير. كيف
نصلي في هذا المسجد المنحرف القبلة؟
نعلم الإمام، نعلم الإمام نصلي الصواب، فإن أبى إلى أن أصلي خطأ فأنا أصلي خلفه ثم أعيد الصلاة. إن تيقنت أن القبلة قد فيها انحراف.
بالنسبة للأكل على الجرائد،
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
شيخنا الأكل على الجرائد كانت جريدة أجنبية فيها حرص
أجنبية أيسر كلام العربية.
نعم
حياك الله. الله يحفظك.